الإنسان ضريب وهو الذي أنشأكم نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخذنا منه حبرا نخرج منه حتى متراكبا ومن النخل من قلبها طمار دانية وجنات أعناب وجنات أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى زمن أزمر ولنئه إنه يالكم لآيات لقوم
يقول الله جل وعلا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون هذه الآيات من سورة الأنعام بين الله فيها براهين العقائد العقلية الدالة على أنه الرب وحده المعبود وحده ومن ذلك أنه خلق جميع الآدميين من نفس واحدة أبوهم رجل واحد وأمهم امرأة واحدة مع اختلاف أشكالهم وألوانهم وألسنتهم وذلك دليل على إبداع عظيم والله جل وعلا ينبهنا في القرآن العظيم في آيات كثيرة على ما أودع في أنفسنا من غرائب صنعه وعجائبه الدالة على أنه وحده هو الرب وهو المعبود وحده جل وعلا وقوله هنا وهو أي الله الذي أدعوكم إلى توحيده وطاعته هو الذي خلقكم أصل الخلق في لغة العرب التقدير هو الذي أنشأكم من نفس واحدة أصل الإنشاء الإبراز من العدم إلى الوجود والمراد بهذه النفس الواحدة أبونا آدم كما أطلق عليه العلماء وإنما قال واحدة بالتاء الفارقة بين الذكر والأنثى مع أن آدم ذكر لأنه أطلق عليه اسم النفس هو تأنيث لفظي لا حقيقي كقول الشاعر أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ياترك ماله هذه النفس الواحدة هي آدم والله جل وعلا أرشدنا في هذه الآية إلى أن نتأمل ونتعقل مما خلقنا وما العنصر والأصل الذي خلقنا منه لنعرف أقدارنا ونعرف عظمة ربنا فأول من سئنا تراب بدله الله تبارك وتعالى بما وهذا الأصل الأول لنا، كما قال: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أخذ الله ترابا فدله بالماء، فلما بد وعجن بالماء صار طينا، وليا قال: تارة خلقكم من تراب وتارة من طين. ثم إن الله جل وعلا ذكر أحوال ذلك الطين، مرة قال: من طين لازب يلزق باليد إذا مسه الإنسان، بينا أنه حمأ مسنون، ثم بينا أن ذلك الطين يبس فطار صلصالا كالفخار، تسمع له صلصلة إذا قرأه سير. ثم خلق من ذلك الطين الذي أصله ماء وتراب، خلق منه بشرا سويا يا لحم وعظام ودم، هو أبونا آدم. المراد بقوله هنا: خلقكم من نفس واحدة، ثم خلق من آدم امرأته حواء أمنا، خلقها من زوجها آدم. وقد نص على ذلك في آيات كثيرة، كقوله في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء. وكقوله في سورة الأعراف: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقوله في سورة الزمر: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه، حيث كان العنصر الأول الماء والتراب، وخلق منه رجلا جميلا في غاية الحسن والجمال، ثم خلق من نفس الرجل امرأة أنثى. وهذا أحد القسمة الرباعية، لأن الله خلقنا الإنسان على قسمة رباعية، قسم منه خلقه من ذكر دون أنثى، وقسم منه خلقه من أنثى دون ذكر، وقسم منه خلقه بلا أنثى ولا ذكر، وقسم منه خلقه من أنثى وذكر. أما الذي خلق من دون أنثى ومن دون ذكر فهو أبونا آدم، لأن الله خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. والذي خلق من ذكر دون أنثى هو حواء، خلقها الله من آدم دون أنثى. والذي خلق من أنثى دون ذكر هو نبي الله عيسى، أوجده الله من أمه مريم بلا ذكر. والذي خلق من ذكر وأنثى هو سائر جنس الإنسان. وهذه غرائب وعجائب تدل على كمال قدرة خالق هذا الكون. إن شاء خلق دون أنثى ودون ذكر، وإن شاء خلق من ذكر دون أنثى، وإن شاء خلق من أنثى دون ذكر، وإن شاء خلق من أنثى وذكر. ثم إن الله أشار إلى الطور الثاني من أطوار الإنسان، لأن الطور الأول من أطوار الإنسان الماء والتراب، والطور الثاني هو النطفة. أشار الله إلى بعض تلك الأطوار بقوله: خلقكم من أنشأكم من نفس واحدة، ثم أتبعه بقوله: فمستقر ومستودع. على قراءة فمستقر ومستودع عامة القراء السبعة قرأوا فمستقر بفتح القاف، وقرأ بعض السبعة ومستودع، وقرأ بعض السبعة ومستودع، بكسر الدال. فقرأ بعض السبعة هنا هو مستقر ومستودع، حامة السبعة قرأ ومستودع بفتح الدال، وبعضهم قرأ هو مستقر بكسر القاف، أما مستودع فجميع السبعة قرأوها بفتح الدال، وأما مستقر ففيها قراءتان سبعيتان ومستقر ومستودع ومستقر ومستودع، أما على قراءة فمستقر ومستودع. فالأظهر أنهما اسمانتان، أي مكان إقرأ استقرار ومكان استيداع، وقيل هما مصدران يمنيان أي فاستقرار واستيداع. أما على قراءة فمستقر ومستودع، فمستقر اسم فاعل ومستودع اسم مفعول كما يأتي شرحه. فقد تقرر في فهم العربية أن الفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة أحرف، فإن اسم مكانه واسم زمانه ومصدره الميمي كلها بصيغة وزن اسم المفعول كما هو معروف في فهم الصرف. وأكثر علماء التفسير أن المراد بالمستقر المستقر في الأرحال، والمراد بالمستودع المستقر في الأخلاق، يعني أول نشأتكم من نفس واحدة ثم صار بعد ذلك النطق يقرها الله في الأخلاق ثم ينقلها فتستقر في الأرحال ويخرج منها بشرا سويا. وهذا عليه أكثر المفسرين أن المستقر هو استقرار الجنين في الرحم، والمستودع هو استيداع الله للنطفة التي خلق منها في أبيه. وكان بعض العلماء يختار أن المستقر الاستقرار على وجه الأرض أيام الحياة، وأن المستودع الاستيداع في بطن الأرض في القبور. وبعض العلماء يقول المستقر في الأفلاك والمستودع في الأرحام حتى ما ذكرناه. والذي عليه أكثر المفسرين أنها تشير إلى بعض أطوار الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى نبه الإنسان على أنه نقله من حال إلى حال وجعل خلقه طورا بعد طور، كقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي خلقكم على طور ثم نقلكم من ذلك الطول إلى طول آخر. وقال جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق بعد أن كنتم نطفا تصيرون علقا ثم مضغا ثم عظاما. وقد بين الله جل وعلا هذه المراتب بيانا شافيا في آيات كثيرة، ومن أوضحها آية قد أفلح المؤمنون، لأن الله بين فيها الأطوار الذي مر بالإنسان عليها إلى حالته هذه، حيث قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عواما فكسونا العوام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وعلى هذا فالمستقر هو القرار المكين والذي يجعل الله فيه الإنسان في رحم أمه بعد أن خلق آدم من تراب، كما قال في آية قد أفلح هذه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني رحم أمه. وهذا نبهنا الله عليه وحيرنا أن ننصرف عن هذا وأنه لعن لأنكم كلكم تعلمون أن الواحد منا لن يدخل رحم أمه محققا وليس فيه يد ولا رجل ولا رأس ولا عين، لن يدخل رحم أمه وهو نطفة من مني. ثم إن الخالق جل وعلا ينقل بقدرته تلك النطفة فيجعلها دما جامدا فهو المعبر عنه بالعلقة، ثم يقلب ذلك الدم مضغة لحم ليس فيها تخطيط ولا رجل ولا يد، ثم إنه يقلب تلك المضغة هيكل عظام ويرتب هذه العظام بعضها ببعض هاي الترتيب المحكم المتقن الذي يجده الواحد منكم، ويرتب السلاميات بالسلاميات والمفاصل بالمفاصل وفقار الظهر بفقار الظهر، ويجعل هذه العظام على أم الدماغ ويجعل له دماغه في هذا الغلاف الذي هو أم الدماغ، ويفتح في وجهه العينين ويقبض بعضهما بصبغ أسود وبعضهما بصبغ أبيض ويزينهما بشعار الحواجب والدهون، ويجعل فيهما حاسة البصر ويفتح له الأنف، ويجعل فيه حاسة السمع ويفتح له الفم، ويجعل فيه اللسان ليرد به شارب الطعام على أدراكه عند النظر، ويبين به الكلام حتى يقضي حاجته من بني الإنسان. ثم إنه جل وعلا يضع الكبد في محله والكليتين في محلهما وكل موضع في محله، ويوكله بوظيفته في تدبير الجسم، ويفتح السرائر ليدور الدم، ويفتح مجال البول والغائط، ولو صرح عبد واحد من أعضاء الإنسان تصريحا حقيقيا لظهر العقود ما أودع الله جل وعلا فيه من غرائب صنعه وعجائبه، فليس في الواحد منا موضع رأس إبراز إلا وفيه من غرائب صنع خالقه وعجائبه ما يبهر العقول لو فكر. وأنا أؤكد لكم أن هذه العمليات الهائلة التي تفعل في الواحد منا العليم القدير الذي فعلها لم يحتج إلى أن يشق بطن أم الواحد منا، ولم يبنجها ولم يلونها في كفرية، بل فعل فيها هذه الأعمال الهائلة العجيبة الغريبة من حيث لا تشعر، وهي ماهية تفرح وتفرح لا تدري عما يفعل في بطنها من غرائب الصنع وعجائبه، مع أن الجنين الذي يفعل فيه هذا من الغرائب والعجائب هو مندرج في ثلاث ظلمات، ظلمة بطن أمه، وظلمة رحمها داخل البطن، وظلمة النسيمة التي على الولد لأنه في داخل الرحم يكون عليه المسيمة والتلاء يغطي. فالله جل وعلا علمه نافذ وبصره نافذ لا يحتاج إلى كهرباء ولا إلى نور يفتح به تلك الظلمات، بل علمه وقدرته نافذة فيفعل في الإنسان هذه الأفعال الغريبة العجيبة، ويرتب بعضهما عباد ويخلقه هذا الخلق العزيز. نحن دائما نذكر هذا لأن الله ينبهنا عليه وينكر علينا أنه لعنه، لأن الله يقول في سورة الكريمة سورة الزمر يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ثم قال فأنى تصرفون أين تصرفون وتروح عقولكم عن سر خالقكم فيكم، فأنى تصرفون عما يفعل الله جل وعلا فيكم، هذه غرائب صنع ربنا وعجائبه، حتى إنه من شدة لطفه وحكمته أن ما يحتاج الإنسان إلى تقصيره دائما بشعره وأظهاره نزع منه روح الحياة إذا جعل الحياة في الشعر والظهر لم يحدث الإنسان ولم يقصر ولم يقيم أظهاره إلا وهو منيم في صحية بعملية على من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا ولطفه بخلقه ولما نبهنا على هذا حيث قال هو الذي أنشأكم من نفس واحدة كما قال جل وعلا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآية وقال هنا والذي أنشأكم من نفس واحدة فلكم بعد إنشاء تلك النفس وإنشاء زوجها منها لكم بعد ذلك مستقر في الأرحام توقدون فيها من طول النطفة إلى طول العلاقة ومن طول العلاقة إلى طول المضار إلى آخر الأطراف ومستودع نطفا في أطراف الآباء على قول أكثر المفسرين وبعض العلماء عكس قال الاستداع في بطن الأمهات والاستقرار في أسباب الإيجاد وبعض العلماء يقول مستقر على أهل الأرض ومستودع في بطنها في القبور وأنتم أموات كما قال تعالى ألم نجعل الأرض صفاتا أحياء وأمواتا الصفات هنا محل الكسب والكسب في اللغة معناه الدم أي محل يضمهم أحياء على أهلها ويضمهم أمواتا في بطنها وهذا معنى قولي ولم يجعل الأرض صفاتا أحياء وأمواتا ولذا قال ومستقر ومستودع ثم قال قد فصلنا الآيات التفصيل البيان والإيضاح وإزالة الإجمال والمراد بالآيات آياتها والقرآن العظيم مع ما تضمنته من آياته الكونية جل وعلا الدالة على كمال قدرته وفي هذه الآية سؤال معروف هو أن يقول طالب العلم وقال في الآية الأولى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ثم قال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهنا قال قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فما الحكمة في تنوين الكلام والتعبير في الأول بقوم يعلمون وفي الثاني بقوم يفقهون قال بعض العلماء إنما قال بعد ذكره الابتداء بالنجوم لقوم يعلمون لأن ذلك أمر يعلمه جل الناس وقال هنا لقوم يفقهون لأن أسرارها نقل الإنسان من هذه الأطوار وإيجاده الأول لا يدرك حقائقها ومن طرت عليه من الغرائب والعجائب إلا الذين يفقهون أي لهم فقه وفهم دقيق في الأمور فهذا معنى قوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهذه الآيات الكريمة قد بينا مرارا أنها تشير إلى براهين البعث الثلاثة الكثيرات في القرآن لأن الله تبارك وتعالى أجر العادة لأنه يكثر في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعث ذكرها كلها في هذه الآيات من سورة الأنعام فهذه البراهين الثلاث منها إيجادنا أن الله تبارك وتعالى أجر العادة لأنه يكثر في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعث ذكرها كلها في هذه الآيات من سورة الأنعام فهذه البراهين الثلاث منها إيجادنا أولا، لأن من خلقنا أولا من تراب ثم من نفس واحدة، ثم خلق من تلك النفس زوجها، ثم صار يدعى بنفق فما مستودعة في أقلاب آبائنا، ثم ينقل منها ويجعل لنا قرارا في أرحام أمهاتنا، وينقلنا فيهم تلك الأقلاب إلى أن نكون بشرا ننتشر في الأرض. من قدر على هذا الإنجاز الأول فلا شك أنه قادر على البعث مرة أخرى بعد الموت، لأن عامة العقلاء متفقون على أنه عادة الفعل أسهل من ابتدائه، والله جل وعلا كل شيء عنده سهل. والآيات الدالة على أن الإنجاز الأول برهان عقلي قاطع على الإنجاز الثاني الذي هو البعث كثيرة جدا في هذا القرآن العظيم، فقوله جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكقوله كما بدأنا أول خلق نعيده، وكقوله ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وتستعينون بأن من أنشأ أولا قادر على أن ينشئ ثانيا، وكقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أن قال في آخر آيات الحج هذه، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بهذه الدلائل العظيمة لأن البعث والإنجاب بعد عدم لا يمكن أن يكون أعظم من الإنجاب الأول من التراب، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، دعوا المقدمة التي تنكرون هي المقدمة التي أنتم موجودون بها مقرون بها، وكقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وكقوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى، وفي القراءات الأخرى من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله هو قادر على ذلك، وعلى كثير في القرآن. ولأجل هذا قال الله جل وعلا والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم بين أن مراده بالقسم على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ليقيم بذلك البرهان القاطع على البعث بعد الموت، ولما أتبعه بقوله فما يكذبك بعد بالدين، أي شيء يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء، لقد علمت أني أوجدتك أولا وليس الإيجاد الأخير لأبعد من الإيجاد الأول. ولأجل هذا بين الله تعالى أنه لا ينكر الإيجاد الثاني الذي هو البعث بعد الموت إلا من نسي الإيجاد الأول، حيث قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إذا تذكر خلقه الأول، لما أمكنه أن ينكر خلقه الثاني، وكما قال تعالى ويقول الإنسان فإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن سواء، فوربك لنحشرنهم والشياطين. وهذا كثير، وهذا البرهان القطعي على البعث أشار له بقوله هنا وَالَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ الْبُرْهَانُ الثَّانِي خلقه السماوات وتزيينها بالنجوم وخلقه الأرض وما أشاره هنا بقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها والنجوم زينت بها السماء فمن خلق هذا العالم العلوي والسفلي هو قادر على بعد الإنسان الصغير بالسفلي لأن من خلق الأكبر الأعظم هو قادر على خلق الأصحاب من باب هؤلاء ولأجل هذا كثر في القرآن العظيم استدلال على البعض بإيجاد السماوات والأرض المشار لها بإيجاد النجوم والابتداء بها في العالم العلوي كقوله تعالى وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي من قضى على خلق الأكبر هو قادر على خلق الناس الذين هما صار وكقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فلا وكقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وكقوله جل وعلا وأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وعاق سبيلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجواب السماء أشد خلقا من ماء أي فمن قدر على خلق الأشد هو قادر على خلق الأضعاف الأخر والآيات بمثل آيات كثيرة البرهان الثاني هو إحياء الأرض بعد موتها المشار إليه بقوله هنا وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء لأن من يحيي الأرض ويخرج النبات بعد الإنسان قادر بلا شك على أن يحيي الأنفس الإنسانية بعد الآدم لأن الكل من باب واحد كله جرم خلقه الله أولا وانقاد ومحى وقد عاينا أنه يعيد النباتات وتجد الأرض بحريها وحللها من أنواع النبات ثم يلبس وتلويه الريح ويقلعها السماء ثم إن الله يجيد في الأرض شيئا كثيرا بعد فنائه فمن أحيا الأرض وأنبت النبات بعد أهل آدم ولا شك فانه قادر على خلق الانسان وانبات الادميين بعد ان اكلتهم الارض والايات الداله على هذا البرهان كثيره وقوله تعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعه واذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي يحياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير وكقوله جل وعلا حتى إذا أن السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أنت إخراجنا للنبات بعد الإنسان كذلك إخراجنا للموتى بعد أن أزالتهم الأرض وكقوله جل وعلا قال جل وعلا انظر الى اثر رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لم يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وكقوله تعالى وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت فيخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون اي من قبوركم احياء بعد الموت وكقوله تعالى نزلنا من السماء ماء مباركا وانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نبي رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا فلان كالحروف انت تخرج النبات الذي تساعده فلان كالحروف الخروجكم من قبوركم احياء بعد الموت والايات الداله على هذا كثيره جدا كما قال جل وعلا سقناه الى بلد ميت وانزلنا به الماء واخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك الاخراج نخرج الموتى وبها قال جل وعلا هنا وهو الذي انزل من السماء ماء الله جل وعلا ينزل الماء من السماء لان انزال الماء من السماء وفيه غرائب وعجائب يجب على الانسان تاملها لان الله قال فلينظر الانسان الى طعامه وقوله فلينظر صيغه امر تدل على الوجود فاذا لم ينظر الانسان الى طعامه كان مخالفا للامر السماوي من خالق السماوات والارض وما يدري ان الله يقول له كما قال لابليس ما منعك الا تسجد لامرك ما منعك الا تنظر الى طعامك لامرك وهذا النظر المامور به الى الطعام فان الله يقول لك انظر يا عبدي لتعلم عظمتي وقدرتي وتعرف قدرك وضعفك وعجزك انظر الى الخبز الذي تاكله وتقيم به يدك من هو الذي خلق الماء الذي نبت بسببه ايقدر احد غير الله ان يخلق هذا الجرم النقي الذي يحيي به الله الاجسام وينبت به النباتات لا والله لا يقدر على خلقه الا الله قد ان الماء خلق فمن يقدر على انزاله وثقل به مع سفاك رقعتها من يقدر على انزاله على هذا الاسلوب الغريب العجيب الذي ينزل واساسا فلو كان منزله واحد ما انزله قطعه واحده مستقيلا مع ظهور باب ولو نزل المطر ماشي قطعه واحده لاهلك كل من سقط عليه قطعه الخلق اهان بعد عين هذا بان الله تعالى بين كيفيه انزاله اياه وما في ذلك من الغرائب والعجائب ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الودق المطر يخرج من خلال السحاب أي الفتوق المثل وفقوده التي جعلها الله فيه وهو إنما يأتي به قادر يخلفه كيف شاء ولكن الله بين في السورة الكريمة سورة الفرقان أنه ينزل الماء هذا الإنسان الهائل الغريب العزيز وأن كثيرا من الناس يأتى في هذه الغرائب والآلات إلا الكفر والعياذ بالله لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا يعني صرفنا الماء بين الناس فأردت أن يغدق المطر على قوم لتحصد أرضهم وتنبت زروعهم ويكثر خير مواسيهم اختبارا لهم وابتلاء يذكرون لعملا ونصرفه عن قوم كانوا في خصب حتى يجذبوا لنختبرهم بذلك الجد والفقر وعناق المواسي والزروع أي يستعينون وينيبون إلى الناس فلما قال ولقد فرحناه بينهم ليذكروا قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا ومن الناس الذين أبوا إلا كفورا الكفارة وأبناء الكفارة الذين يزعمون أن السحاب لم ينزله ملك مقتدر وإنما هي طبائع وأن الماء تتفاوت عليه درجات الشمس أو احتكاك الهواء حتى يتبخر وتتصاعد أخرته فتتجمع ثم تلاقي هواء حارا ثم تزعزع الريح فتغرقها لأنها لا ينتفع لفاعل. هؤلاء الذين يقول الله فيهم زاد أكثر الناس إلا كفورا. وقد ذكر في التحقيق في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الشهادة التي أنزلها الله ليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالشركة، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالشركة. أما الذين قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالشركة، وأما الذي قال مطرنا بنور كلا فهو كافر بي مؤمن بالشركة. ومثله الذي يقول مطرنا ببحار كلا، لأن السحاب ينزله ملك مقتدر يخلق ما هو هو ما وبين خلقه. قال: ألم ترى أن الله يزجي سحابا فيسوقه ثم يولف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم يجعله ركاما متراكبا يعلو بعضه فوق بعض فقر الوجه يعني المطر يخرج من خلاله جمع خرج أي فقود المثل وخروجه ينزل منها لأنه يجعل وعاءه كالأراضي ينزل منها المطر على قدر ما يشاء الله جل وعلا. ولقد فرقناه بينهم ليذكروا وأبى أكثر الناس إلا كفورا. قد أن الماء خلق وأن المطر أنزل على هذا الأسلوب الغريب العجيب. من هو الذي يقدر أن يشق الأرض ويخرج منها مسمار النبات؟ قد أن مسمار النبات خرج. من هو الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ قد أن السنبلة وجدت. من هو الذي يقدر أن يخرج حبها وينمي ويعطي له من طينه إلى طير حتى يصير صالحا مدركا نافعا مدركا كما ينبهنا الله على هواه هذه الآية التي نحن عندها في قوله إلى أمره إلى أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. انظروا الثمر عندما يبدو انظروا عندما يدركوا ناضجا صالحا لرسل تعلمون أن الذي نقله نيا من تلك الحال الأولى إلى حالة الانتهاء هذه أنه رب قادر عظيم هو الخالق وحده المعبود وحده جل وعلا. ولذا قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء وأخرجنا به نبات كل شيء أنباء سببية والله جل وعلا يسبب ما شاء على ما شاء من الأسباب ولو شاء أن ترحى من الأسباب لارحمت. فهو جل وعلا يفعل كيف يشاء ويسبب ما شاء من الأسباب على ما شاء، ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب. ويبين لنا في كتابه غرائب وعجائب وعبها نعلم بها أنه لا تأثير إلا لله وحده وأنه ليس أن لا تؤثر الأسباب لم تؤثر. ومن ذلك ما قطع لنا في سورة الأنبياء وأهلها من سور القرآن أنه ألقي إبراهيم في نار نمرود وقومه ألقي إبراهيم في نار تطير وتكفر الحطب حتى تتركه رمادا في ألقي فيها إبراهيم والحطب فأجرت الحطب بحرارتها فسادت ورمادا وقعت بردا على إبراهيم. ولم يقل الله قل بردا وسلاما ولم يقل وسلاما لأهلكه بردها والنار لا عقل لها ولا إدراك تحرق بها الحطب وتترك إبراهيم. فذلك يبين أن الفاعل هو الخالق جل وعلا وأنه يسبب ما شاء على ما شاء للمسببات. ويوضح لنا هذا أن السبب تارة يكون مناقضا للمسبب فينتج السلام المقيد كما قدمنا في هذه الدروس في قصة قتيل بني إسرائيل لأنه لما أراد الله أن يحييه قال له اذبحوا بقرة، ذبحت البقرة وصارت ميتة وقطعت منها